بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
مسألة، وصل الكلام إلى مسألة حرمة تناول مال الغير حتى ولو كان هذا الغير كافرا، لكنه محترم المال. يقول يحرم تناول مال الغير وإن كان كافرا محترم المال بدون إذنه، من دون إذنه ورضاه، ولا بد من إحراز ذلك بعلم، يعني هذا الإذن لابد أن يحرز بعلم ونحوه، نحو العلم مما تقدم، يكون مقام العلم في مقام الحجية كالبينة أو إخبار الثقة على الأقوال. وقد ورد من أكل من طعام لم يدعى إليه فكأنما أكل قطعة من النار. أما مسألة الاستدلال على حرمة تناول مال الغير وإن كان كافرا محترم المال من غير إذن صاحب المال، فهذا ما عليه الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، بل هو من ما قامت عليه الضرورة. أما من جهة الكتاب العزيز فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم، إلى آخر. فالشاهد في قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض، بعد النهي عن أكل مال الغير. وأما السنة الشريفة فهناك روايات عديدة جدا، انتقينا منها هذه رواية وهي صحيحة السند، صحيحة زيد الشحام عن مولانا الصادق عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجة الوداع، إلى أن قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا، فقالوا: هذا اليوم. فقال: أي شهر أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا الشهر. قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، ألا من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليه، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا مال مسلم ولا بطيب إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا. فالشاهد هو حرمة دماء وأموال المسلمين بغير وجه شرعي. وأما الإجماع فمما هو واضح أن المسلمين قاموا على حرمة التصرف في أموال الناس دون إذنهم ورضاهم، وهذا ليس فقط إجماع العلماء بل إجماع المسلمين قاطبة، بل يمكن القول دون أي تجشم بأن هذا مما هو موضع اتفاق عند كافة جميع العقلاء، جميع عقلاء العالم يتبنون ويعتقدون حرمة التصرف في أموال الآخرين دون رضاهم. مع اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وأطيافهم ومعتقداتهم وأديانهم. وكذلك فإن العقل يرى بقبح ظلم الآخرين والتعدي عليهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولما قام الدليل عليه أيضا من السنة الشريفة الناس مسلطون على أموالهم وعليه، فلا يحق لأحد التصرف في أموال الآخرين من دون إحراز الرضا أو الإجازة، إما لفظا أو شاهد الحال أو فحوى الخطاب لولوية أو الفحوى بسموه دليل الفحوى. مسألة: يجوز أن يأكل الإنسان ولو مع عدم الضرورة من بيوت الآباء والأمهات والأولاد والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأصدقاء أو صديقكم كما في الآية الكريمة، وكذا الزوجة من بيت زوجها، وكذا يجوز لمن كان وكيلا على بيت أحد مفوضا إليه أموره وحفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكله أو ما ملكتم مفاتحه. وإنما يجوز الأكل من تلك البيوت إذا لم يعلم، هذا الشرط الأول، مع عدم العلم بالكراهة، إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الأكل منها على إحراز الرضا والإذن من صاحبها. يعني من غير أصحاب هؤلاء البيوت يحتاج إلى إجازة وإحراز الرضا، أما من هذا يكفي عدم الكراهة، يكفي تحقق عنوان عدم النهي، عدم الكراهة حتى يجوز التناول. فيجوز مع الشك بل الظن بالعدم أيضا على الأقوى كما سيأتي. يقول: لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا ما غلبته غلبة الظن، والأحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز والتمر والإدام والفاكهة ونحوها دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا لمواقع الحاجة وللأضياف ذوي الشرف والعزة، يعني الأشياء المأكولات غالية الثمن أو قيمتها مثلا معتبرة أو ما أشبه ذلك التي غالبا ما توضع للأضياف. والظاهر التعدية إلى غير المأكول من المشروبات العادية كاللبن المخيط واللبن الحليب وغيره، ولا يتعدى إلى بيوت غيرهم. يعني إنما جاز الأكل من هذه البيوت بالتحديد، بيوت الآباء والأبناء والأخوة والأخوات إلى آخره. أما إذا كان لهم سلطنة على بيوت أخرى فهل يجوز لهؤلاء أن يأكلوا من تلك البيوت؟ لا يتعدى منها إلى غيره ولا إلى غير بيوتهم كدكاكينهم وبساتينهم، لأجل أن الدليل الشرعي قام على جواز التناول من البيوت خاصة فقط، وتلك الدور الأخرى أو المحلات تحتاج إلى دليل. كما أنه يقتصر على ما في البيت من المأكول فلا يتعدى إلى ما يشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت. يعني إذا دخل إلى البيت جاز له أن يأكل مما وجده في هذا البيت، لكن لو لم يجد شيئا يأكله وكان هناك نقد مالي، هل يجوز أن يأخذ من هذا النقد المالي ويشتري ما يأكل؟ كذلك يحتاج إلى دليل. نقول: هذه المسألة تشتمل على عدة مطالب في الواقع، أولا وثانيا وثالثا ورابعا وربما خامسا. المسألة الأولى هو أن الله تعالى حصر فئة من الناس لجواز أن تأكل من بيوت فئة من الناس أيضا، وهي ما ورد في الآية الكريمة. وهي كما ورد في الآية الكريمة: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا متفرقين، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله إلى آخره. فهذا ما قام الدليل عليه، وهي جواز الأكل من بيوت الآباء والأمهات والأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ومن كل بيت ملك مفتاحه كالوكيل عن الشخص في وكالته بماله لأجل إما بيعه أو إجارته أو مصالحة عليه أو ما أشبه ذلك، بما له فهو ممن جاز له التصرف في أمواله بما فيها الطعام والشراب من بيته، لكون مالكية المفتاح لازم عرفا بمثل ذلك. يعني لو سلطه على مفتاح الدار ومن ثم لازمه على الدار، فتضمنا سلطه على الحد الأدنى مما يجوز التصرف به وهو الطعام، تناول الطعام. وهكذا يجوز الصديق الذي يدخل على صديقه ويخرج بالإذن العام من صاحب البيت. هذا بيصير كلام بمفهوم الصديق، ما معنى الصديق؟ هون وقع الخلاف جدا في تحديد هذا المعنى، ومن ثم تعرضوا إلى ذكر الفروقات ما بين الصديق من جهة والصاحب من جهة والرفيق من جهة. فهناك معاني متعددة، لكن المناط في هذا التحديد هو الفهم العرفي للصديق، وهو ما لو صادقه وصدقه وأتمن عليه. هذا المعنى العرفي العام، فيكفي تحقق هذا المفهوم حتى ينطبق الحكم. هاي إن شاء الله بنبقى شي يوم نعمل شنقولة خاصة في تحديد مفهوم الصديق وما هي الفروقات الأساسية بين الصديق وبين غيره مما يصاحب الإنسان ويتخذه رفيقا، كل واحد من الجهة اللغوية كل واحدة إلى معنى خاص. الوحدة إلى معنى من جملة الفروقات مثلا من باب المثال أن الصديق هو الذي يكون في الوطن أو في البلد الذي سكنه، سواء أكان وطن أو لم يكن وطن له. أما الرفيق هو الذي يكون صحبته في السفر أو ما أشبه ذلك، في فروقات عديدة. ومن جملة الروايات على ذلك كدليل على جواز ذلك ما في صحيحة عبد الله بن مسكان، ما في صحيحة الحلب عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن هذه الآية: من بيوتكم أو بيوت آبائكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا، إلى آخر الآية. قلت: ما يعني بقوله أو صديقك أو صديقكم؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذن. يعني أحال المسألة للشو؟ للعرف، لأنه هو عم يسأله عن ما هو الصديق، قال له هو الذي، فهذا تحديد عرفي. وأيضا في صحيحة زرارة عن مولانا صادق عليه السلام في قول الله عز وجل أو صديقكم، فقال هو هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير ابنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تأكل المرأة بغير ابن زوجها، وأما ما خلى ذلك من الطعام فلا. يعني واضح الحصر في الدليل على خصوص التناول الطعام دون غيره. طبعا يدخل معه الشراب لأنه هو جزء لا يتجزأ منه، من أكل فيشرب، من يأكل يشرب. ما هو هذا الرأي أشد كذا، أشد البلاء كذا المعدة، أو ما يعبر عنه بخندق، خندق البلاء. إذا ولا تهممت الطعام فاجعله ثلاثا، قسم من الطعام، قسم من الشراب، قسم من الهواء في بعض الروايات. وهذا كله لصريح نص الآية المباركة التي تلوناها عليكم قبل قليل، وهي واضحة في حصر البيوت بهذه البيوت، وهي طبعا مورد طبقات الإرث، طبقات الإرث الثلاث: الطبقة الأولى الآباء والأبناء، الطبقة الثانية الأخوة والأخوات، والطبقة الثالثة شنو؟ الأعمام والأخوال والخالات والعمات. هاي طبقات الإرث الثلاث. أو أصحاب الفرائض، والتي لا يجوز الانتقال من الطبقة السابقة إلى اللاحقة إلا بعد انعدام وجود فرد واحد من الطبقة السابقة. فلو كان في الطبقة السابقة فرد واحد لحجب الإرث عما عداه من الطبقات الأخرى الثانية والثالثة. فرد واحد يعني حتى لو كانت بنت في الطبقة الأولى، بنت واحدة، فإنها كفيلة أن تمنع الإرث عن الأعمام والأخوال والأخوة والأخوات والطبقات الثانية. لذلك ما في الأمر أنه قد يقال بأن الدليل دل على أن البنت الواحدة فرضها النصف، ترك بنت فنصف ما ترك، نصف النصف الثاني لمن يقسم؟ وقع الخلاف بين الإمامية وبين بقية المذاهب أن هذا النصف هو يؤخذ بالرد، يعني يرجع إلى البنت برده عليه باعتبار أنها هي من أصحاب الطبقة الأولى وهي أولى من سائر الطبقات الأخرى. بقية المذاهب ترى بأنه هذا يرجع إلى أعمام البنت، يعني أخوة الميت، ما عدا وجود دليل على أي حال. هو نحن قلنا أكثر من مرة لما كنا عم نحكي بكتاب الإرث أنه واقعا لعله ما في كتاب فقهي أحكام فقهية اشترك السنة والإمامية عليه كما في كتاب الإرث، لعله ما في خلافات بين مدرسة أهل البيت عليهم السلام وبين سائر أصحاب المذاهب الفقهية في الإرث إلا بمسألتين: العون والتعصيب. العون والتعصيب يعني كما لو زادت الفريضة أو نقصت الفريضة، فالرد لمن؟ هذا تسبح المسألتين في خلاف بين السنة والإجماع، مضافا إلى السنة الشريفة والإجماع. وعن مولانا الصادق عليه السلام كما في صحيحة كما في مرسلة ابن أبي عمير محمد بن أبي عمير أن مولانا صادق السلام في قول الله عز وجل أو ما ملكتم مفاتحه، قال الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه. يعني الإمام عليه السلام عم يشرح شو أو ما ملكتم مفاتحه. هذه المسألة الأولى، إنما يجوز الأكل من تلك البيوت. في المسألة الثانية، إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت. وهذا واضح من خلال أن حكم الجواز عند العلم بعدم الرضا خارج عن مورد الآية أو مورد ما تقدم، وذلك لخروج حكم الجواز عند العلم بعدم الرضا بل بالكراهة الصريحة. فعندئذ نرجع إلى إطلاق أدلة التحريم في التصرف. فلو وردت الكراهة من صاحب هذه البيوت، من أصحاب هؤلاء البيوت، لا خرج حكم الجواز عن جواز التناول. ونرجع عندئذ إلى إطلاق أدلة التحريم في التصرف بمال الغير إلا بإذنه ورضاه. يعني بصيروا هؤلاء الأقارب طبقات الثلاث في الإرث، بصيروا مثل غيره في موضوع تناول مال الغير وعدمه، مضافا إلى استقباح العرف للتصرف في مال الغير مع كراهة صاحب المال بذلك. يعني أولا نرجع إلى إطلاقات الأدلة بعدم جواز التصرف في ممتلكات الآخرين بما فيها الطعام والشراب، وثانيا للاستقباح العرفي لذلك، أنه واحد عم يتصرف في مال الآخرين هذا قبيح عرفا. المسألة الثالثة الواردة في متن التحرير، متن السيد الإمام رحمه الله، وهي يجوز الأكل والشرب من تلك البيوت في حالة الشك والظن بعدم الرضا. وأيضا يمكن استدلال ذلك لإطلاقات الأدلة الواردة في هذه الآية الكريمة، الذي يشتمل أو يشمل موارد الشك والظن لكون الآية في مقام التسهيل والترغيب في الإلفة والمودة وحسن المعاشرة، وهذا ما عليه ديدن الناس قديما وحديثا، بل قد يستنكرون على من لا يأكل من بيوتهم مما هو أو مما هم مذكورون في الآية الكريمة. إيه الواقع عن العرف يستقبح هذا، يجي واحد بيقول له لعمه أو لخاله أو لأخوه بيقول له والله أنا فت على البيت وأكلت من بيتك بدك تسامحني، بيقول له مش مسامح إلا أن تأكل. هيك عادة جواب العرف العام، اللي بدك تسامحني بيقول له أصلا ما مش مسامح أنت إذا ما أكلت. فيستقبحون حتى أخذ الإجازة يستقبحون هالعرف. هلا طبعا هالأيام عم تتغير عم تتبدل، لكن والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
بقية الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.